إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، توقفنا عند إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها معنى بترك التشديد، وأن تقول إياك نعم، وتخفيف أن تقول إياك وهذا خطأ شائع بين كثير من الناس، هكذا يقرأ إياك نعم بدون تشديد. إذن التشديد هو الذي قرأ به جمهور القراء، وأما تخفيفها فشاذ. إياك بل بتخفيفها يكون المعنى خطير. نعم، قال وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة بفتحها إياك، وهي في الحق إياك، وعلي أخطاء على كل حال دائما ننتبه، بل ونحاول واحد منا أن يصححها لمن ربما قرأ على الفاتحة أو سمعها من إمام أو حتى مع أهله صححها لهم، لأن أخطاء شائعة ومنتشرة بالناس، وقل من ينبهها ويصححها ويلفت الناس إلى أنه كذا ويصحح لهم كلام. إذن من الأخطاء قلنا تخفيفها يا إياك، ومن الأخطاء أيضا وإن كانت على كل حال يكون شخص سقط في قراءة شاذ، وهذا من التيسير أيضا الذي في هذه الفاتحة، حتى أن بعضهم قال فقرأوا ما تيسر منه، قال الفاتحة هي المتيسر، لأنه ما من وجه ممكن شخص يقرأ به إلا وقد يجد نفسه في قراءة شاذ. قال وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بدل الهمزة، والإبدال بين الهاء والهمزة شائع موجود في العربية، حتى أن بعضهم نظم هذه الأوجه فقال ويا إياك خففا أو شددي أو ابدلا همزتها هاء ترشدي، ويا إياك خففا أو شددي وأبدلا همزتها هاء ترشدي، هذه أوجه ثبت كذلك بالقراءة، إلا أن بعضها قلنا شاذ، وعندما نقول شاذ معناه لا يجوز القراءة به في الصلاة وإن كان فيه خلاف هل تؤخذ منه الأحكام ويستدل به ويؤخذ منه الدليل ونحو ذلك. وعندما نقول أنه هذا ثبت عربية، بعض الأوجه ثابتة في العربية لكن العبرة في القراءة إنما هي بالرواية، إذن إذا كان الرواية ثبتت فيه فذلك، إن لم تثبت في الرواية فلا يكفي مجرد أنه ثبت عربية أن يقرأ به. قال ونستعين بفتح النون الأولى ليس النون الثانية، أما النون الثانية لا وجه لفتحها، نستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها، إذن يقولون نستعين، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. إذن يتركها الواحد رغم أنها لغة هذه القبائل، لكن لما لم تثبت بها رواية فيتركها. نستعين هي لغة على كل حال في فعل مضارع مع حروفه، أن بعض العرب يكسر حرف مضارع. وقرئ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولو ردوا لعادوا، في فعل الماضي المركب للنائب، ولو ردوا هكذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد. إذن هو يشرح الآن نعبد إياك نعبد، وذهب مباشرة إلى المصدر. قالوا العبادة في اللغة، في اللغة معناها في لغة العرب، من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع، أي العبادة معناها في الشريعة، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك، إياك نعبد في الإعراب تعريبها على أن مفعول به لنعبد، ومعنى الأصل في المفعول أن يتأخر عن الفعل وعن الفاعل. ترتيب الجملة في العربية هذا هو الترتيب العادي، تذكر الفعل ثم تذكر بعده الفاعل ثم تأتي بعد ذلك بالمفعول به. قال تعالى وكلم الله موسى، كلم هو الفعل، الله فاعل، موسى هو المفعول، هذا هو الترتيب العادي في الجملة العربية، لكنه ربما لفائدة أو لمغزى أو لنكتة قد يختل هذا الترتيب بأن يتقدم ما حق التأخير. إذن قال وإياك، وقال وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر إياك نعبد وإياك، لأنه في العربي حق إذا تقدم اسم فيكفي من غير تكراره أن تعيد عليه الضمير فقط. قال وإياك نستعين، قال وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك. إذن أراد الحصر، لذلك قدم ما حقه التأخير، إياك قدمت، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن. إذن كمال الطاعة مع التوكل هنا مجتمع العبادة، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. إياك نستعين، إياك نستعين كأنها بمعنى لا نستعين إلا بك، هذا التقديم أفاد هذا الحصر. وهذا كما قال بعض الأعلام، قال والثاني تبرؤ من حول القوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى واعبدوا الله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب. سياق الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. هكذا كان السياق غيبة بالنسبة للضمائر. الضمائر التي تقدر في هذا الكلام كله هو الضمير هو الضمير غيبة تحول إلى سياق ماذا؟ خطاب، ويسموه أهل العربية الالتفات، أن تحول الضمير من غيبة إلى تكلم أو من تكلم إلى خطاب يسمونه الالتفات. نعم. إذن قال وتحول الكلام من الغيبة، هذا هو معناه، وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال وهو مناسبه لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول صورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، ثم في ضمن ذلك كأنه أراد منه عز وجل أن يثنوا عليه بما أثنى به على نفسه. من أراد أن يثني على الله عز وجل أو أن يحمد الله عز وجل فلا أفضل من أن يقول الحمد لله الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، لأن هذه الصورة العظيمة نعم افتتحت بهذا. قال ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ. إذن هذه الصيغة تفيد أن الفاتحة ركن في الصلاة، والركن طبعا إذا سقط المركون. لا صلاة قالت من الصلاة يعني نفى أن تكون هناك صلاة، والصلاة التي هي الصلاة الشرعية. قال وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. هذا حديث قدسي. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا هذا دعاء. وأقول كذلك تنبيها لإخواني أننا وربما الواحد منا كثير ما يقرأ هذه السورة، كثير ما يقرأها حتى خارج الصلاة، فينبغي أن يستحضر بأن هذا دعاء، أن هذا دعاء، والدعاء طبعا مما يطلب فيه أن يكون صاحبه في حال من الإلحاح والتضرع الذي يستشعر معه أنه دعاء. هذا الدعاء حتى أنه نعم نؤمن بعد الفراغ منه ولو كنا في الصلاة، وأما خارج الصلاة طبعا نؤمن، بمعنى ولو كنا في الصلاة سوف نقول آمين. نعم. قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي إذن الصلاة بين الله وبين عبده، الجزء الأول فيه ثناء حمد الله عز وجل وثناؤه وتمجيده، ثم يأتي إياك نعبد وإياك نستعين التي هي بين العبد وبين الله عز وجل، ثم يأتي ما هو صرف للعبد فيه دعاء سؤال الله عز وجل الهداية. نعم، إذن ليعلم بهذا كذلك أن الهداية أمر عظيم، وأن الله عز وجل أمرنا أن نسأله في كل صلواته. وفيه كذلك كما رأيتم الدعاء من آدابه أن الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده تبارك وتعالى، ويصلي كذلك بعد ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم بعد ذلك يخلص إلى الدعاء. قال وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ النون أي النون التي في نستعين نعبد، فإن كانت للجمع، للجمع بمعنى أي واحد منا إذا أراد، نحن ماذا نحن نقول له؟ نحن نتدارس، هذا طبعا النون تستعمل فيها الاستعمال للجمع أو للمعظم نفسه. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام، معنى العبد بين يدي الله عز وجل يعني يتعاظم. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. إذن بالنسبة للإمام كأنه يقرأ، وتكون قراءته كأنما هي قراءة للمخلفة، فهو كأنه يتكلم بلسان جماعة، هذا تخريج. نعم، قال ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون بالتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته. الله عز وجل كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وصف العبودية، وهو في المقامات الشريفة العالية، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، عبده ويريد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، وحيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لأن بعض الناس ربما كأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرفه ولا تكون قد أديت حقه من التعذير والاحترام والتوقير إلا أن تقول سيدنا هكذا يرون. وهذا في حق لما هو هذه السيدة ربما سيدة الملك وسيدة ممكن السلطان، وهذه ليست بشيء مقارنة مع هذا المقام الذي هو مقام العبودية الخاصة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللرسل. عندما يقال فلان سيد أنت سيد يعني أنت سلطان ومتملك وصاحب ملك وصاحب مكانة ومنزلة والحذر، وهذه ربما النبي صلى الله عليه وسلم ولو أرادها لحصلت له، ولكن المقام المعتد به والمعتبر والذي يحصل به الشرف هو هذا المقام، مقام العبودية لله عز وجل. قلت هذا بعض الناس ربما يكاد حتاتي الأذان لو وجد طريقا إلى أن يحرفه ويقول وأشهد أن سيدنا، فإنه يحاول ذلك، وفي الإقامة كذلك. وأما في الصلاة الإبراهيمية فقد حصل ذلك، كثير من المسلمين يقول اللهم صل على محمد، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هكذا يعني. نعم. قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لما تقدم الثناء على المسؤول، لما تقدم الثناء على المسؤول، المسؤول الله عز وجل، المسؤول معنى الذي نسأله، اهدنا هذا السؤال، السؤال معنى طلب. لما تقدم الثناء، إذن الثناء هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا ينبغي أن تكون أدعيتنا دائما مبدوءة مفتتحة بالثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء كما في التشهد، التشهد على هذه الطريقة، تحية الله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء في الأخير، الشهر الأخير. قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام ربي ربي، هذه ربي متى ما وجدتها في القرآن الكريم في الكثير، إنما المراد بها النداء، والنداء نداء الله عز وجل معناه دعاء، ربي أي يا ربي، جائز على كل حال أن تحذف يا وإبقاء المنادى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ليس هناك سؤال ولكن إنما هو بيان الحال، بيان الحال، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مباشرة بعدها فجاءت إحداهما تمشي عن السكية، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذن كأنه يعرض بحاجته بهذه الطريقة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا شعر على كل حال بين يدي ملك من ملوك الأرض، من ملوك من العباد، نعم، ويريد أن يسأله حاجة، ولكن كما قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه فنع. إذا أثنى عليك المرء يوما كفى من تعرضي فنع. أنا لا يحتاج أن أفصل فيما أريد وأذكر هكذا بالصريح حاجتي، ولكن إذا أثنيت عليك أفهم بأنني إنما أريد ماذا ما أريده من يعني جوائز وحذر. قال والهداية ها هنا، رجع الآية، والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. الهداية هدايتان، بل هي في الحق هدايات، ولكن هذه أشهر ويذكرها أهل العلم، حتى أن من الهدايات ما قال الله عز وجل، قال تبارك والذي قدر فهدى، قدر فهدى، قالوا في معناها أنه هدى الصغير إلى أن ينتقم ثدي أمه، سواء في الأناس أو حتى في الحيوانات. من قال بأن هذا الثدي فيه غذاء، فيه حليب وابن حلال، وإلى آخر ذلك من أنواع الهدايات التي نعم. ولكن الذي يذكر هنا هداية الإرشاد، وهداية الإرشاد بمعنى أن الله تبارك وتعالى نعم جعل أو نصب على الحق أدلة، ويحسن استعمالها أهل العلم، ومن له صلة بالعلم، والرسل كذلك لهم حظ وافر من ذلك، تجدهم يعني يبينوا الحق ويوضحونه ويشرحونه ويزيلون عنه الشبه. هذه هداية الإرشاد بمعنى تبيين الحق وتوضيحه وإظهاره وكشفه. وأما هداية التوفيق فهي التي لا يستطيعها إلا الله عز وجل وحده، بمعنى شرح الصدر للحق، يعني القلب مقبل على الحق، محب له ويدخل فيه وينشرح له، هذه هداية التوفيق ولا يستطيع أحد. وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، المنفي عن هذه الهداية، والمثبت له في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد وهداية الدلالة، بمعنى أن الناس يستطيع يوضح الحق. كل من أراد أن يوضح له الحق بطريق الجدال أو بطريق الدعوة أو بطريقة من الطرق، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتدر على ذلك. وهكذا كذلك حتى أهل العلم يستطيعون يوضح الحق، يبينوه، يفصلوه، يزيلون عنه الشبهة ونحو ذلك، ولكن لا يستطيعون أكثر من ذلك. أما هداية القلب فهذه لا يستطيع أيضا. إذن كلمة اهدنا في محتملهما، أو هي يمكن أن تفسر بهما، قال والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها، كما هنا قال اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله، إذن تلاحظون أن الهداية قد تعد بنفسها، وقد تعد بإلى، وقد تعد باللام، أي وفقنا لهذا واجعلنا له أهلا. ماذا عندك؟ وفقنا لهذا؟ الحمد لله، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروى أنه كتاب الله. إذن اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط. أما إذا كان تفسير الصراط في السلف ماذا نقول عن اختلاف هذا؟ أنه اختلاف تنوع. إذن اختلاف السلف نقول عنه أنه غالبا إنما يكون اختلاف تنوع. أما اختلاف الخلف فيمكن أن يكون اختلاف تنوع، ويمكن حتى أن يكون اختلاف تضاد. نعم. قال: وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط ثوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أي تنحرف. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. ويحك يدعى بها على شخص يخشى عليه الهلاك، فهي كويلك وكويبك وويسك وويحك. قال: لا تفتح. قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. فالصراط الإسلام، والثوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الطبري إسناده حسن. هكذا عندكم ابن أبي حاتم والطبري بالواو. نعم. إذن لذلك يصحح من عنده نسختك هذه الظاهر أنه فيها والطبري، وابن أبي حاتم والطبري. قال: إسناده حسن صحيح، والله أعلم. وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق. وهذا أشمل، إذا المجاهد قلنا دائما يعني الحذاق من أهل التفسير يعتمدون تفسيره، حتى قال بعضهم: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، أو نحو ذلك. مجاهد أحد تلامذة ابن عباس، قال: عرض المصحف على ابن عباس آية آية حتى ختمه. مجاهد بن جبر رحمه الله من أعيان التابعين، أحد تلامذة ابن عباس، فيعني يعتمد عليه السيما مثل الجليل الطبري وابن أبي حاتم من يعرفون منزلته. وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق. وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. إذن انتبهوا من يعرفون أن أكثر ما يكون تفسير السلف اختلاف تنوع، هذه عبارة. قال: ولا منافاة. إذن نفي التنافي هذا هو المطلوب بمن كان خبيرا بطريقة السلف. قال: وهذه أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن، فقال: صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذي انظروا الطريقة كيف يوفق بين بين أقوال السلف وينفي التنافي بينها بهذه الطريقة. وهذه خبرة خبرة بمنهج السلف هي التي تجعله نعم يسارع إلى رجم ما قد يكون هناك مما يشعر أو يوهم بأن هناك اختلاف نعم، بل ربما يسارع البعض إلى أن يقول هناك اختلاف نعم ويشهر بأن هناك اختلاف نعم. قال وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، متلازمة على يلزم من أحدها وقول الآخر نعم. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، انظروا فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. إذن هنا التأمت كل التفاسير، وهو كتاب الله وحبله المتين والصراط المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها أو يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وروى الطبراني عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم، والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، وظهر أن الكلام يعني نقل رحمه شاكر عن ابن كثير، يعني اهدنا الصراط المستقيم أي يكون معنيا به، اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به أي بإهدنا الصراط المستقيم يعني بها وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك. إذن كأنه يقول هذا هو الراجح، هذا الظاهر أن ابن كثير كما نقل عنه الشافعي رحمه الله يعني قلت يعني ابن كثير يرجح قول ابن جرير، يرجح قول ابن جرير في اهدنا الصراط المستقيم، قال أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ هذا سؤال ربما قد يرد علينا أو قد يطرح علينا السؤال، يقول كيف تسأل هذه الملاكشات؟ ممكن واحد يقول لك يكون ملاكشات في الهداية لما تقول اهدنا اهدنا في كل صلاة وتدعو بها وحتى خارج الصلاة نعم، فما هو إذن الجواب؟ هذا هو الجواب الذي سوف يقول. قال فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ المؤمن لا شك أنه مهدي، الهداية تتضمن أن الإنسان لا يكون أوجدك ضالا فهدى، هداك من الضلال ضلال الكفر والشرك. قال وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. نعم لا لا، أنا قلت الضلال يطلق على كفر الشرك، ولكن من لا يرد في ذلك، ولكن هداك بما هداك إلى الحق وأعانك عليه ووجهك إليه. والضرر من فقط البعد عن الطريق أو عدم إصابته. قال نعم، قال فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. إذن هذه كلها نحتاجها جميعا. العبد مفتقر في كل ساعة وفي كل حالة إلى الله تعالى. إذن كلمة أو دعاء بإهدنا يتضمن التثبيت على الهداية والرسوخ في الهداية والتبصر بالهداية والازدياد منها والاستمرار عليها. إذن تتضمن كلمة إهدنا هذه المعاني كلها. قال فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين وخطاب لهم بأن يؤمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل. إذن كوننا مسلمين نسأل الله عز وجل الهداية ليس من باب تحصيل الحاصل، لا، وإنما هو سؤال الله عز وجل أن نستمر عليها وأن نثبت عليها وأن يزيدنا الله منها وأن يبصرنا كذلك. وحاصل كثير من معاني ذكره ابن القيم على رحمة الله في رسالة له سميت أو اشتهرت برسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، يذكر صورا من ما تحتمله الدعاء بإهدنا. إهدنا نعم، زيادة على الذي ذكر المؤلف رحمه الله. قال فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، بمعنى بعد ما يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة يقرأ بهذه الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نعم إنك أنت الوهاب. إذا ثبت ذلك على هذا، إذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويدعو بهذا الدعاء نعم. فمعنى قوله تعالى، ونستفيد منه أن بعض الناس ممكن يسول يقول لك أن نسيت وغلطت وقلت صورة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، وربما قد يظهر له أنه يسجد للسهو، لا تسجد للسهو، بل ثبت ذلك السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقرأ بصورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية نعم نعم تكمل، بل ليس انتبهت تتعمد بل تفعله وأنت منتبه استدان بالنبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الفاتحة ثم تزيد سورة الإشكال عمدا. نعم نعم إذا هو صحيح. قال فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، كأن هذه الصراط المستقيم فسر بالذي بعدها، فسر بمعنى بينا. بينا التبيين كان ماذا؟ بإضافته إلى سالكيه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو بيانه وتفسيره. قال مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة. نعم، والبدل كذلك يأتي مفسرا، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. قال والذين أنعم عليهم، والذين أنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن صراط الذين أنعمت عليهم، مجرد ما تسمع هذه الآية مباشرة تقع لك إحالة ذهنية إلى هذا الموضع من سورة النساء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال والذين أنعم عليهم. نعم. قال وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليه، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه غير المغضوب عليه. إذن الصراط صراطان، صراط المنعم عليهم وصراط غيرهم، وصراط غيرهم فيهم صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. صراط من الطريق. نعم. قال وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليه، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. علموا الحق وعدلوا عنه أي تركوه صرف من المغضوب من 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 أهل الضلال وهم المغضوب عليه. ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه، هي في الحق غير وحدها كافية في النفس. ثم قال ولا الضالين، ولا هو يمكن أن يأتي يقول الضالين ويقول الواو هنا فارس الضالين كذلك معطوفة على الذي سبق نفيه غير المغضوب عليهم وغير الضالين، ولكن أكد ذلك بالإتيان بلا كلام. تقول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله. قال وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. طريقة اليهود التي هي علم بلا عمل، طريقة النصارى هي عمل بلا علم. ولذلك كان يقول بعض السلف ما فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وما فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. نعم. وقد زعم بعض النحاة أن غير ها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم وما أوردناه أو لا. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما. فإن طريقة أهل الإيمان مش نعم لكن زائد قد يدعى فيه أنه لا لمعنى، زائد كأنه يقال فيه أنه حشو. ويقول نصيرة، ولكن حتى إذا قيل زائدات يعني قد يقال فيها مثلا زائدة من حيث الإعراب فقط، لا من حيث أن معنى حشو وأنها لا فائدة منها وأن إبقاءها سيان مع حذفها، ليس الزائد بهذه المعنى سيما في القرآن. قال ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. إذن هذه القراءة التفسيرية ينتبه كثيرا ما نجدها عن بعض الصحابة رضي الله عليهم وهي موجودة. نعم. وبعض الناس ممكن جدا يحمل على أنه قراءة بما يقرأ به بمعنى يتلى، لا، ولكن هذه القراءة التفسيرية كثيرة بمعنى إنما يقصدون بها التفسير، والتفسير عندهم ليس كما نحن اليوم تفسير يعني عنه كلام طويل وكذا وكذا، تفسير لا طرر هكذا، طرر طرر معنى طرر معناها حاشية صغيرة تقييدات قصيرة جدا كلمة كلمتين تدخل هكذا. نعم. قال وإسناد وهو محمول على أن نعم قال وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم. قال وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين، مقصود طريقتين طريقة اليهود وطريقة النصارى، لتجتنب كل منهما. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. إذن هذه فائدة كبيرة. نعم. قالوا والنصارى لما لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقهم لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، هذه كذلك فائدة، يعني كل منهما ضال مغضوب عليه، يعني اليهود ضالون مغضوب عليهم والنصارى ضالون مغضوب عليهم، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال. قال وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة. فمن على علي من الله عليك، من الله عليك، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قال: فمن علي؟ فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا، فسألته فأمر لها، قال: فأتتني فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. وقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال المغضوب نعم قال: فأسلمت، أي المرأة، قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وقال عندي وإن قال، عندك وإن قال، هذا الذي عندنا، وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين، وكل حال هذا يفيد أنه هذه الرواية صحيحة، من قال إن المغضوب وإن الضالين، كذا كي يستقيم. وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، ورواه الترمذي، وقال حسن غريب، نعم سر، ورأيت وجهه استبشر، وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، ممكن هذا أقرب على كل حال. لأن صراحة وإن قال ممكن قد لا يتأدى بالمعنى. فرأيت وجهه، أي وجه النبي، استبشر وقال، استبشر وقال. وأما استبشر وإن قال هذا سوف يكون معنى. ماذا؟ وإن قال ممكن هذا كلام، كلمة وإن لا تفسد المعنى. وإن قال، إذن فرأيت وجهه استبشر وقال، هكذا عندك، استبشر وقال، هذا هو لعله الصواب. الأصل مكثر، إذن لعله الشرع له الصواب. وقال المغضوب عليه، المغضوب عليهم اليهود، إن المغضوب عليهم، إن المغضوب عليهم اليهود، إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. ورواه الترمذي، وقال حسن غريب. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره. إذن تفسير هذا أي تفسير مغضوب عليهم بين اليهود وبين النصارى ليس فقط تفسير يعني من التفاسير بل هو تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذا التفسير. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى. وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في الفائدة قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوته وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة. جواز معنى الاجتياز والمرور، جاز يجوز بمعنى عبر، بمعنى يريد كأن المؤلف رحمه الله يقول بأن من ثبت واجتهد في على هذا الصراط في الدنيا الصراط المعنوي الصراط المستقيم الذي هو طريق إلى الله عز وجل والتزم هذا الصراط وهو طريق أهل السنة والجماعة فإنه عسى كذلك يوم القيامة أن يجوز الصراط الحسي الذي هو منصوب على متن جهنم. نعم. قال حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة اشتملت أي سورة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم. لأن ذكر الوصف وصف مثلا اليهود بالغضب ووصف الضالين بالنصارى يدعو إلى البحث ما هو السبب الذي استوجب غضب الله عز وجل عليه وما هو السبب الذي يعني أضلهم فمن أجل كذلك أن نحذر هذه المسالك، نعم، نتجنب تلك الصفات. قال: وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم، المغضوب عليه، حذف الفاعل، بمعنى عندما ذكر الفعل أو ذكر الوصف الذي هو اسم المفعول، اسم المفعول طبعا مأخوذ من الفعل المركب للنائب، معنى ذلك أنه حذف الفاعل، المغضوب عليه، بمعنى ما قال الذين غضبت عليه، وإنما ذكرهم بوصفهم الذين استوجبوا غضب الله عز وجل. قال: وإن كان هو الفاعل بذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، يعني الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى قدر عليهم الضلال، ولا يعني قدر عليهم الضلال بمعنى أنه أكرههم عليه وقال لهم لا بد أن يكونوا ضالين، نعم، وإنما حرمهم تبارك وتعالى توفيقه، ولأنه حكمة تقتضي أنهم ليسوا محل لذلك فكانوا ضالين، نعم، حتى لا يحتج أحدهم أو أحد المسلمين اليوم، نعم، بعضهم يخطئ ويحتج بالقضاء والقدر على ضلاله وعلى فسقه وعلى فجوره، نعم، فلا يمكن أبدا أن يكون القدر حجة لأحد، وإنما الحجة لله عز وجل على خلقه بما أرسل من رسل مبشرين ومنذرين لله، يكون للناس على الله حجة بعد رسول الله. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه القرآن. هناك فرقة قدرية، فرقة من المسلمين، نعم، هذا هو مذهبهم في هذا الباب، باب القضاء والقدر، ذهبوا إلى أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، بمعنى أن العبد هو الذي خلق أفعاله، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليه، وهذا حال أهل الضلال والغي. المسلك من مسلك أهل الضلال وهو أنهم يأتون إلى المتشابه، إلى المتشابه من القرآن، هم سبق أن ابتدعوا بدعة عقدية انتحلوها وصارت تجري في دمائهم، فيلتمسون لها الحجج من القرآن الكريم، بعد ذلك يصير القرآن الكريم كأنه إنما هو تسويغ لما ذهبوا إليه وما سبق أن يعتقدوا. بعد ذلك يبحثون على ما يسوغ اعتقادهم وما يعني يتخذونه حجة لهم. هذه طريقة البدع عامة قديما أو حديثنا. قال: ويحتجون على بدعتهم بمتشابه القرآن، بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغيب. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، ما تشابه المشتبه بمعنى هو الذي يعني تردد في مدلوله بين كذا وكذا، بينما هناك المحكم الذي ربما اتفقت الأمة على أن معناه كذا وكذا، يعني مثلا الله عز وجل أمر سبحانه وتعالى في كتابه عباده أن يعبدوه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تبارك فلا تخافوهم وخافون فلا تخشوهم وخشون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلى آخر ذلك من العبادات التي يأمر عباده بأن يفردوا بها. ثم يأتي آخر فيستدل مثلا على أنه يجوز أن تدعو وليا صالحا أو تستغيث به أو تنذر له ويأتيك بشيء من المتشابه بالمتشابه من لا أبدا لن يجد آية صريحة كما هو بالنسبة لهذه الآية التي ذكرناها، ولكن ربما يختار لك قصة أو حديثا ربما حتى ولو كان في من الأحداث الواقعة في السماء في ليلة الإسراء المعراج ويأتي به لأن يستدل ماذا على ما ذهب إليه ومن تحله. هذه طريقة البدع. إذن هو الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الله عز وجل قال الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب معنى معظمه وأكثره من أم الكتاب، معظم القرآن الكريم إنما هو محكم واضح الدلالة لا يختلف فيه اثنان، وأخر بمعنى بخلاف المحكم وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة. إذا انتبهوا جيدا، هذا يكاد أن يكون قاعدة، لا يمكن أبدا أن يكون القرآن الكريم حجة على البدع، حجة على الباطل، بل ربما بعض الراسخين في العلم ما أتى مبتدع بدليل قرآني أو حديث إلا واستخرج من نفس الدليل حجة على باطله. هذه الطريقة ربما لا يستطيع كل واحد، من يجيك مبتدع بآية ولا بحديث وأنت ربما تتأمل وتدقق النظر فيها سوف تستخرج له منها دليلا على عكس ما استدل به، على عكس ما استدل به. وهذا حتى في القرآن الكريم نظيره موجود، وهو الذي يسميه العلماء القول بالموجب، القول بالموجب وهو أن يأتي الخصم بدليل ثم أنت تستعمل نفس الدليل في إبطال ما ذهب إليه. نعم، وهو قول عز وجل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا ادعاء المنافقين. والله عز وجل نعم لا يخرج الأعز من الأذل، ولكن من الأعز من الأذل؟ بل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن نعم سيخرج الأعز من الأذل، ولكن من هو الأعز من الأذل؟ الأعز هم المسلمون والأذل هم الكافرون، وهم كانوا يريدون الأعز هم والأذل هم المسلمون. هذا نوع من الاستدلال قلت موجود نعم، ولكن لا يستطيعه كل أحد. نعم. قال فأما قال فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين آمين، ويقال أمين أمين بغير مد كله جائز بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. العربية آمين وقال اسم فعل بمعنى اللهم استجب. استجب ماذا؟ الدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن آمين آمين أو أمين كل جائز، لكن لا داعي لأن الإنسان يحاول يوافق الناس بعضهم بعض، يقول مثلا حتى كلهم يقول آمين ربما يمدوا بالدعاء، وعادي كل واحد يؤمن فقط. لا يلتزم ويتحرى أن يكون بصوت واحد. بعضنا ممكن جدا يحاول أن يتحرى أن يكون الصوت واحدا، لا لا يلزم، بل نرفع نعم بها صوتنا، ولكن لا يلزم أننا نحاول أن نتوافق فيها. ثم أيضا من الأخطاء تشديد الميم الذي يثبت لا عربية ولا شرع بهذا المعنى، لكل حال بهذا المعنى يعني آمين بمعنى استجب، آمين كما قد يقولها من يقولها نعم ليس صحيحا، وإنما ينقلب المعنى بمعنى قاصدين قاصدين. ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي تقصدونه نعم. ولا آمين البيت الحرام كذلك نعم. نعم قال فصل يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب، اللهم استجب أي استجب الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي حديث حسن وروى عن علي أو روي عن علي بن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود بن ماجه وزاد يرتج بها المسجد، يرتج بها المسجد. قال قطب قال هذا إسناد حسن. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا، منفردا معناها ليس إماما ولا مأموما، أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال. لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بمعنى الملائكة كذلك تؤمن ونحن نؤمن، فإذا توافقنا مع الملائكة ليس مع بعضنا البعض، مع الملائكة نعم. وهذا أمر طبعا غيبي، ولكن أنت تقوم بالمشروع أن تؤمن بعدما يؤمن الإمام إن كان ممن يؤمن، إن كان من أمن. وأكثر الأئمة لا يؤمن، فقد تركوا الواجب فلا نتركه. قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم بعد شعر ربما أقول لإخواني حجة من حجة، قد تجدون ربما من عنده معرفة بفروع فروع المالكي يقول لك إذا أمن الإمام بمعنى إذا إذا بلغ موضع التأمين، موضع التأمين هو الضالي، ما هو معناه يؤمن هو. نقول طبعا إذا بلغ هو موضع التأمين فنحن نؤمن، لا تمنع أن نؤمن، أنت إذا بلغت موضع التأمين نؤمن. ويكفي حق إذا أمن بمعنى قال آمين، صحيح أمن تأتي بمعنى البلوغ، البلوغ بلوغ العددي ولا البلوغ المكاني ولا البلوغ الزماني كذلك. فنحن نقول إذا أمن بمعنى نعم إذا بلغ موضع التأمين فنؤمن. وهذا كذلك ربما قد يكون من استعمال حجة خصمي في نقيض مراده أو ما يريد تجلي عليها. يشبه نعم. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام، وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه قبلها. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين الملائكة في السماء هكذا. والملائكة عندك هو معلش يضيفها من ليس عنده، يظهر أنه كذلك لا بد منها. والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا. إذن هذه صريحة، إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، يجيبكم الله. نعم، أي يجيبكم إلى دعائكم. وقال أصحاب مالك: فلو أن شخص مثلا قال أن ترك التأمين خلف الإمام من أسباب من أسباب الضلال لم يكن بعيد عن الصواب. نعم. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى، وقد قدمنا في المتفق عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين، إذا قالها ابن كثير فهو يريد الشافعية، أصحابنا يريد الشافعية. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للإمام في الجهرية. نعم نعم. قال: وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، جهر المأموم به قولا واحدا، يعني الإمام سهل ولكن المأموم ليس لازما أن مجرد نسيان الإمام أو تركه له هكذا عمدا أو تهاون ذلك أن يتركه هو. وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أي مذهب الشافعية أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ورواية أخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. وطبعا ارتجاج المسجد إنما هو بسبب ارتفاع الصوت بها. نعم. ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام. وإن كان كبيرا على أنه قول فيه تفصيل، بمعنى هل للمأموم أن يجهر بها ولو لم يسمع شهر الإمام؟ التفصيل أنه إذا كان المسجد صغيرا فمستبعد أن الإمام يجهر بها وأنت لا تسمعه، معنى الإمام ما قالهاش، وبالتالي فإنك أنت كذلك لا تقرأ. إن كان المسجد صغير لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. نعم نعم. ولنا قول آخر، الظاهر أنه كلام لابن كثير، الظاهر أنه يقول ليحكي قول أصحاب، وهذا اختياره هو، أي اختيار ابن كثير رحمه الله كما نقله أو كما ينقله عنه بشكل. إذن ومناسب أن نتوقف هنا رغم أنه بقي شيء من الوقت. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نعم، توقفنا عند إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، بتشديد الياء من إياك. وقرأ عمرو بن فايد، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها، بتخفيفها معنى بترك التشديد، تشديد أن تقول إياك إياك. نعم، وتخفيف أن تقول إياك إياك إياك، وهذا خطأ شائع بين كثير من الناس، هكذا يقرأ إياك. نعم، بدون تشديد. إذن التشديد هو الذي قرأ به جمهور القراء، وأما تخفيفها فشاذ. إياك إياك، بل بتخفيفها يكون المعنى خطير. نعم، قال: وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة، بفتحها إياك، وهي في الحق إياك، وهذه أخطاء على كل حال دائما ننتبه، بل ونحاول واحد منا أن يصححها، يصحها لمن ربما قرأ على الفاتحة أو سمعها من إمام أو حتى مع أهله، صححها لهم، لأن أخطاء شائعة ومنتشرة بالناس، وقل من ينبهها ويصححها ويلفت الناس إلى أنه كذا ويصحح له الكلام. إذن من الأخطاء قلنا تخفيفها يا إياك، ومن الأخطاء أيضا وإن كانت على كل حال يكون الشخص سقط في قراءة شاذ، وهذا من التيسير أيضا، من التيسير الذي في هذه الفاتحة، حتى أن بعضهم قال: فقرأوا ما تيسر منه. قال الفاتحة المتيسر، لأنه ما من وجه ممكن شخص يقرأ به إلا وقد يجد نفسه في قراءة شاذ. قال: وقرأ بعضهم إياك إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بدل الهمزة، والإبدال بين الهاء والهمزة شائع موجود في العربية، حتى أن بعض النظم هذه الأوجه فقال: ويا إياك خففا أو شددي أو ابدلا همزتها ها ترشدي، ويا إياك خففا أو شددي وأبدلا همزتها ها ترشدي. هذه أوجه ثبت كذلك بالقراءة، إلا أن بعضها قلنا شاذ، وعندما نقول شاذ معناه لا يجوز القراءة به في الصلاة، لا يجوز قراءة من الصلاة، وإن كان فيه خلاف هل تؤخذ منه الأحكام ويستدل به ويؤخذ منه الدليل ونحو ذلك. وعندما نقول أنه هذا ثبت عربية، بعض الأوجه ثابتة في العربية، ثابتة في العربية، لكن العبرة في القراءة إنما هي بالرواية. إذا كان الرواية ثبتت به فذلك، إن لم تثبت به الرواية فلا يكفي مجرد أنه ثبت عربية أن يقرأ به. قال: ونستعين بفتح النون، النون الأولى ليس النون الثانية، أما النون الثانية لا وجه لفتحها. نستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع، سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كساراها. إذن يقولون نستعين، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. إذن يتركها الواحد رغم أنها لغة هذه القبائل، لكن لما لم تثبت بها رواية فيتركها. نستعين هي لغة على كل حال في فعل مضارع مع حروفه، أن بعض العرب يكسر حرف مضارع. وقرئ ولا تركنوا إلى الذي نظر ولو ردوا لعادوا، في فعل الماضي المركب للنائب. ولو ردوا هكذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين ولا تركنوا إلى الذي نظر. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد. إذن هو يشرح الآن نعبد إياك نعبد، ولهما انبسطت إلى المصدر. قال والعبادة في اللغة، في اللغة معناها في لغة العرب، من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع، أي العبادة معناها في الشريعة، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك، إياك نعبد في الإعراب تعريبها على أن مفعول به لنعبد، ومعنى الأصل في المفعول أن يتأخر عن الفعل وعن الفاعل. ترتيب الجملة في العربية هذا هو الترتيب العادي، تذكر الفعل ثم تذكر بعده الفاعل ثم تأتي بعد ذلك بالمفعول به. قال تعالى وكلم الله موسى، كلم هو الفعل، الله فاعل، موسى هو المفعول. هذا هو الترتيب العادي الجملة العربية، لكنه ربما لفائدة أو لمغزى أو لنكتة قد يختل هذا الترتيب بأن يتقدم ما حق التأخير. إذن قال وإياك، وقال وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر إياك نعبد وإياك، لأنه في العربي حق إذا تقدم اسم فيكفي من غير تكراره أن تعيد عليه الضمير فقط. قال وإياك نستعين، قال وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك. إذن أراد الحصر، لذلك قدم ما حقه التأخير، إياك قدمت. ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن. إذن كمال الطاعة مع التوكل هنا مجتمع العبادة، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. إياك نستعين، إياك نستعين كأنها بمعنى لا نستعين إلا بك. هذا التقديم أفاد هذا الحصر، وهذا كما قال بعض الأعلام. قال والثاني تبرؤ من حول القوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى واعبدوا الله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكافر الخطاب. سياق الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هكذا كان السياق غيبة بالنسبة للضمائر. الضمائر التي تقدر في هذا الكلام كله هو الضمير، هو الضمير غيبة، تحول إلى سياق ماذا؟ خطاب، ويسموه أهل العربية الالتفات، أن تحول الضمير من غيبة إلى تكلم، أو من تكلم إلى خطاب، يسمونه الالتفات. نعم. إذن قال: وتحول الكلام من الغيبة، هذا هو معناه، وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكافر خطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وهو مناسبه لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول صورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ثم في ضمن ذلك كأنه أراد منه عز وجل أن يثنوا عليه بما أثنى به على نفسه. من أراد أن يثني على الله عز وجل أو أن يحمد الله عز وجل فلا أفضل من أن يقول: الحمد لله، الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين. لأن هذه الصورة العظيمة نعم افتتحت بهذا. قال: ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ. إذن هذه الصيغة تفيد أن الفاتحة ركن في الصلاة، والركن طبعا إذا سقط المركون. لا صلاة قالت من الصلاة، يعني نفى أن تكون هناك صلاة، والصلاة التي هي الصلاة الشرعية. قال: وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. هذا حديث قدسي. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال ملك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا، هذا دعاء. وأقول كذلك تنبيها لإخواني أننا وربما الواحد منا كثير ما يقرأ هذه السورة، كثير ما يقرأها حتى خارج الصلاة، فينبغي أن يستحضر بأن هذا دعاء، أن هذا دعاء، والدعاء طبعا مما يطلب فيه أن يكون صاحبه في حال من الإلحاح والتضرع الذي يستشعر معه أنه دعاء. هذا الدعاء أنه نعم نؤمن بعد الفراغ منه ولو كنا في الصلاة، وأما خارج الصلاة طبعا نؤمن، بمعنى ولو كنا في الصلاة سوف نقول آمين. نعم. قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي. إذن الصلاة بين الله وبين عبده، الجزء الأول فيه ثناء الحمد لله عز وجل وثناؤه وتمجيده، ثم يأتي إياك نعبد وإياك نستعين التي هي بين العبد وبين الله عز وجل، ثم يأتي ما هو صرف للعبد فيه دعاء سؤال الله عز وجل الهداية. نعم، إذن ليعلم بهذا كذلك أن الهداية أمر عظيم، وأن الله عز وجل أمرنا أن نسأله في كل صلواته. وفيه كذلك كما رأيتم الدعاء من آدابه، أن الإنسان عندما يدعو الله عز وجل يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده تبارك وتعالى، ويصلي كذلك بعد ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم بعد ذلك يخلص إلى الدعاء. قال وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ النون، أي النون التي في نستعين نعبد، فإن كانت للجمع، للجمع بمعنى أي واحد منا إذا أراد، نحن ماذا نحن نقول؟ نحن نتدارس. هذا طبعا النون تستعمل فيها الاستعمال للجمع أو للمعظم نفسه. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. معنى العبد بين يدي الله عز وجل يعني يتعاظم. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. إذن بالنسبة للإمام كأنه يقرأ، وتكون قراءته كأنما هي قراءة للمخفة، فهو كأنه يتكلم بلسان جماعة. هذا تخريج. نعم، قال ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته. الله عز وجل كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وصف العبودية، وهو في المقامات الشريفة العالية. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، عبده ويريد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين. وحيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. إن بعض الناس ربما كأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرفه ولا تكون قد أديت حقه من التعذير والاحترام والتوقير إلا أن تقول سيدنا هكذا يا رؤون. وهذا في حق لما هو هذه السيدة ربما سيدة الملك وسيدة ممكن السلطان، وهذه ليست بشيء مقارنة مع هذا المقام الذي هو مقام العبودية الخاصة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللرسل. عندما يقال فلان سيد أنت سيد بمعنى أنت سلطان ومتملك وصاحب ملك وصاحب مكانة ومنزلة والحذر، وهذه ربما النبي صلى الله عليه وسلم ولو أرادها لحصلت له، ولكن المقام المعتد به والمعتبر والذي يحصل به الشرف هو هذا المقام، مقام العبودية لله عز وجل. قلت هذا بعض الناس ربما يكاد حتى في الأذان لو وجد طريقا إلى أن يحرفه ويقول وأشهد أن سيدنا، فإنه يحاول ذلك، وفي الإقامة كذلك. وأما في الصلاة الإبراهيمية فقد حصل من ذلك كثير من المسلمين، يقول اللهم صل على محمد، يقول اللهم صل على محمد، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هكذا يعني. نعم. قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم لما تقدم الثناء على المسؤول، لما تقدم الثناء على المسؤول، المسؤول الله عز وجل، المسؤول معنى الذي نسأله، اهدنا هذا السؤال، السؤال بمعنى طلب. لما تقدم الثناء، إذن الثناء هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا ينبغي أن تكون أدعيتنا دائما مبدوءة مفتتحة بالثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء كما في التشهد على هذه الطريقة. تحيات لله وصلواته وخيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء في الأخير التشهد الأخير. قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمزح مسؤوله ثم يسأل حاجته، لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام ربي ربي، هذه ربي متى ما وجدتها في القرآن الكريم في الكثير، إنما المراد بها النداء، والنداء نداء الله عز وجل معناه دعاء ربي، أي يا ربي. جائز على كل حال أن تحدث يا وإبقاء المنادى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ليس هناك سؤال ولكن إنما هو بيان الحال، بيان الحال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مباشرة بعدها فجاءت إحداهما تمشي عن السكية قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذن كأنه يعرض بحاجته بهذه الطريقة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا شاعر على كل حال بين يدي ملك من ملوك الأرض، من الملوك من العباد، نعم، ويريد أن يسأله حاجة ولكن كما قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه ثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه ثناء. أنا لا يحتاج أن أفصل فيما أريد وأذكر هكذا بالصريح حاجتي، ولكن إذا أثنيت عليك أفهم بأنني إنما أريد ماذا ما أريده من يعني جوائز وحدها. قال والهداية ها هنا، رجع إلى الآية، والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. الهداية هدايتان، بل هي في الحق هدايات، ولكن هذه أشهر وإذكرها عن العلم، حتى أن من هدايات ما قال الله عز وجل، قال تبارك والذي قدر فهدى، قدر فهدى قالوا في معناها أنه هدى الصغير إلى أن ينتقم ثدي أمه، سواء في الأناس أو حتى في الحيوانات. من قال بأن هذا الثدي فيه غذاء، فيه حليب وفي الحلال، وإلى آخر ذلك من أنواع الهدايات التي نعم. ولكن الذي يذكر هنا هداية الإرشاد، وهداية الإرشاد بمعنى أن الله تبارك وتعالى نعم جعل أو نصب على الحق أدلة ويحسن استعمالها أهل العلم، ومن له صلة بالعلم، والرسل كذلك لهم حظ وافر من ذلك، تجدهم يعني يبينوا الحق ويوضحونه ويشرحونه ويزيلون عنه الشبه. هذه هداية الإرشاد بمعنى تبيين الحق وتوضيحه وإظهاره وكشفه. وأما هداية التوفيق فهي التي لا يستطيعها إلا الله عز وجل وحده، بمعنى شرح الصدر للحق، يعني القلب مقبل على الحق محب له ويدخل فيه وينشرح له، هذه هداية التوفيق ولا يستطيعها إلا الله. وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، في عنوان هذه الهداية. والمثبت له في قوله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد وهداية الدلالة، بمعنى أن الإنسان يستطيع يوضح الحق. كل من أراد أن يوضح له الحق بطريق الجدال أو بطريق الدعوة أو بطريقة من الطرق نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتدر على ذلك. وهكذا كذلك حتى أهل العلم يستطيعون يوضح الحق، يبينوه، يفصلوه، يزيلون عنه الشبهة ونحو ذلك، ولكن لا يستطيعون أكثر من ذلك. أما هداية القلب فهذه لا يستطيعها أيضا. إذن كلمة اهدنا في محتملهما، أو هي يمكن أن تفسر بهما، قال والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا قال اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله، إذن تلاحظون أن الهداية قد تعد بنفسها، وقد تعد بإلى، وقد تعد باللام، أي وفقنا لهذا واجعلنا له أهلا. ماذا عندك؟ وفقنا لهذا الحمد لله، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروى أنه كتاب الله. إذن اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط. ما إذا كان تفسير الصراط في السلف ماذا نقول عن اختلاف هذا؟ أنه اختلاف تنوع. إذن اختلاف السلف نقول عنه أنه غالبا إنما يكون اختلاف تنوع. أما اختلاف الخلف فيمكن أن يكون اختلاف تنوع، ويمكن حتى أن يكون اختلاف تضاد. نعم. قال: وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط ثوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أي تنحرف. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. ويحك يدعى بها على شخص يخشى عليه الهلاك، فهي كويلك وكويبك وويسك وويحك. قال: لا تفتح. قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلجه. فالصراط الإسلام، والثوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الطبري إسناده حسن. هكذا عندكم ابن أبي حاتم والطبري الواو. نعم. إذن لذلك يصحح من عنده نسخة هذه، الظاهر أنه فيها والطبري، وابن أبي حاتم والطبري. قال: إسناده حسن صحيح، والله أعلم. وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق. وهذا أشمل، إذا المجاهد قلنا دائما يعني الحذاق من أهل التفسير يعتمدون تفسيره، حتى قال بعضهم: إذا جاءك التفسير من المجاهد فحسبك به، أو نحو ذلك. مجاهد أحد تلامذة ابن عباس، قال: عرض المصحف على ابن عباس آية آية حتى ختمه. مجاهد بن جبر رحمه الله من أعيان التابعين، أحد تلامذة ابن عباس، فيعني يعتمد عليه سيما مثل ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من يعرفون منزلته. وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق. وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. إذا انتبهوا من يعرفون أن أكثر ما يكون تفسير السلف اختلاف تنوع، هذه عبارة. قال: ولا منافاة. إذا نفي التنافي هذا هو المطلوب بمن كان خبيرا بطريقة السلف. قال: وهذه أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق. أبو العالية ونصح، وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالطريقة كيف يوفق بين بين أقوال السلف وينفي التنافي بينها بهذه الطريقة، وهذه خبرة بمنهج السلف التي تجعله نعم يسارع إلى ردم ما قد يكون هناك مما يشعر أو يوهم بأن هناك اختلاف، نعم بل ربما يسارع البعض إلى أن يقول هناك اختلاف، نعم ويشهر بأن هناك اختلاف، نعم. قال وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، متلازمة لا يلزم من أحدها وقول آخر، نعم. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، انظروا فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، إذن التأمت كل التفاسير، وهو كتاب الله وحبله المتين والصراط المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها أو يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وروى الطبراني عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم، والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، ظهر أن الكلام يعني نقل رحمه شاكر عن نكته، أعني اهدنا الصراط المستقيم أي يكون معنيا به، اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به أي بإهدنا الصراط المستقيم يعني بها وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك. إذن كأنه يقول هذا هو الراجح، هذا الظاهر أن ابن كثير كما نقل عن الشاذ رحمه الله يعني قلت يعني ابن كثير يرجح قول ابن جرير، يرجح قول ابن جرير في اهدنا الصراط المستقيم، قال أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ هذا سؤال ربما قد يرد علينا أو قد يطرح علينا السؤال، يقول كيف تسأل هذه الملاكشات؟ ممكن واحد يقول لك يكون ملاكشات في الهداية لما تقول اهدنا في كل صلاة وتدعو بها وحتى خارج الصلاة، نعم، فما هو إذن الجواب؟ هذا هو الجواب الذي سوف يقول. قال فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ المؤمن لا شك أنه مهدي، الهداية تتضمن أن الإنسان لا يكون أوجدك ضالا فهدى، هداك من الضلال ضلال الكفر والشرك. قال وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. نعم، لا أنا قلت الضلال يطلق على كفر الشرك، ولكن لا يرد في ذلك، ولكن هداك بما هداك إلى الحق وأعانك عليه ووجهك إليه. والضلال من فقط البعد عن الطريق أو عدم إصابته. قال نعم، قال فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. إذن هذه كلها نحتاجها جميعا. العبد مفتقر في كل ساعة وفي كل حالة إلى الله تعالى. إذن كلمة أو دعاء بإهدنا يتضمن التثبيت على الهداية والرسوخ في الهداية والتبصر بالهداية والازدياد منها والاستمرار عليها. إذن تتضمن كلمة إهدنا هذه المعاني كلها. قال فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين وخطاب لهم بأن يؤمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل. إذن كوننا مسلمين نسأل الله عز وجل الهداية ليس من باب تحصيل الحاصل، لا، وإنما هو سؤال الله عز وجل أن نستمر عليها وأن نثبت عليها وأن يزيدنا الله منها وأن يبصرنا كذلك. وحاصل كثير من معاني ذكره ابن القيم على رحمه الله في رسالة له سميت أو اشتهرت برسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، يذكر صورا من ما تحتمله الدعاء بإهدنا. إهدنا نعم، زيادة على الذي ذكر المؤلف رحمه الله. قال فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، بمعنى بعد ما يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة يقرأ بهذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نعم إنك أنت الوهاب. إذا ثبت ذلك على هذا، إذن وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويدعو بهذا الدعاء. نعم، فمعنى قوله تعالى ونستفيد منه أن بعض الناس ممكن يسول يقول لك أن نسيت وغلطت وقيت صورة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، وربما قد يظهر له أنه يسجد للسهو، لا تسجد للسهو، بل ثبت ذلك السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية. نعم نعم تكمل، بل ليس انتبهت تتعمد بل تفعله وأنت منتبه استدان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ الفاتحة ثم تزيد صورة ولا إشكال عمدا. نعم نعم أيضا هو صحيح. قال فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، كأن هذه الصراط المستقيم فسر بالذي بعدها، فسر بمعنى بوينا. بوينا التبيين كان ماذا؟ بإضافته إلى سالكيه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو بيانه وتفسيره. قال مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة. نعم، والبدل كذلك يأتي مفسرا، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. قال والذين أنعم عليهم، والذين أنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن صراط الذين أنعمت عليهم، مجرد ما تسمع هذه الآية مباشرة تقع لك إحالة ذهنية إلى هذا الموضع من سورة النساء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال والذين أنعم عليهم. نعم. قال وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه غير المغضوب عليهم. إذن الصراط صراطان، صراط المنعم عليهم وصراط غيرهم، وصراط غيرهم فيهم صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. صراط من الطريق. نعم. قال وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليه، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. علموا الحق وعدلوا عنه أي تركوه صرف من المغضوب من 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 أهل الضلال وهم المغضوب عليه. ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هي في حق غير وحدها كافية في النفس. ثم قال ولا الضالين، ولا هو يمكن أن يأتي يقول والضالين وتقول الواو هنا فارس الضالين كذلك معطوفة على الذي سبق نفيهم غير المغضوب عليهم وغير الضال، ولكن أكد ذلك بالإتيان بلا كلام، تقول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله. قال وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، طريقة اليهود التي هي علم بلا عمل، طريقة النصارى هي عمل بلا علم. ولذلك كان يقول بعض السلف ما فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وما فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. نعم. وقد زعم بعض النحاة أن غير ها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منه، وما أوردناه أو لا. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما. فإن طريقة أهل الإيمان لكن زائد قد يدعى فيه أنه لا لمعنى، زائد كأنه يقال فيه أنه حشو. ويقول نصيرة، ولكن حتى إذا قيل زائدات يعني قد يقال فيها مثلا زائدة من حيث إعراب فقط، لا من حيث أن معنى حشو وأنها لا فائدة منها وأن إبقاءها سيان مع حذفها، ليس الزائد بهذه المعنى سيما في القرآن. قال ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. إذن هذه القراءة التفسير ينتبه كثيرا ما نجدها عن بعض الصحابة رضي الله عليهم وهي موجودة، نعم، وبعض الناس ممكن جدا يحمل على أنه قراءة بما يقرأ به بمعنى يتلى، لا، ولكن هذه القراءة التفسيرية كثيرة بمعنى إنما يقصدون بها التفسير، والتفسير عندهم ليس كما نحن اليوم تفسير يعني عنه كلام طويل وكذا وكذا، تفسير لا طرر هكذا، طرر معنى طرر معناها حاشية صغيرة تقييدات قصيرة جدا، كلمة كلمتين تدخل هكذا. نعم. قال وهو محمول على أن نعم قال وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم، قال وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين، مقصود طريقتين، طريقة اليهود وطريقة النصارى، لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. إذن هذه فائدة كبيرة. نعم. قالوا والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقهم لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، هذه كذلك فائدة، يعني كل منهما ضال مغضوب عليه، يعني اليهود ضالون مغضوب عليهم والنصارى ضالون مغضوب عليهم، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال. قال وكل من اليهود والنصارى ضال وضم عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن على علي من الله عليك، من الله عليك، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله. قال فمن علي؟ فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا، فسألته فأمر لها قال فأتتني فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، وقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ قال ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال المغضوب نعم قال فأسلمت، أي المرأة قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر. وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وقال عندي وإن قال عندك وإن قال هذا الذي عندنا، وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين، وكل حال هذا يفيد أنه هذه الرواية صحيحة، من قال إن المغضوب وإن الضالين كذا كي يستقيم. وإن قال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، ورواه الترمذي وقال حسن غريب. نعم سر ورأيت وجهه استبشر، وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، ممكن هذا أقرب على كل حال. لأن صراحة وإن قال ممكن قد لا يتأدى بالمعنى. فرأيت وجهه، أي وجه النبي، استبشر وقال، استبشر وقال. وأما استبشر وإن قال هذا سفيه المعنى. ماذا؟ وإن قال ممكن هذا كلام، كلمة وإن هنا تفسد المعنى. وإن قال إذن فرأيت وجهه استبشر وقال، هكذا عندك استبشر وقال، هذا هو لعله الصواب. الأصل مكثر، إذن لعله الشرالة والصواب. وقال المغضوب عليه، المغضوب عليهم اليهود، إن المغضوب عليهم، إن المغضوب عليهم اليهود، إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره. إذن تفسير هذا أي تفسير المغضوب عليهم بين اليهود والضالين والنصارى ليس فقط تفسير يعني من التفاسير، بل هو تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر هذا التفسير. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى. وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في الفائدة قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة. جواز معنى الاجتياز والمرور، جاز يجوز بمعنى عبر، بمعنى يريد كأن المؤلف رحمه الله يقول بأن من ثبت واجتهد في على هذا الصراط في الدنيا، الصراط المعنوي، الصراط المستقيم الذي هو طريق إلى الله عز وجل، والتزم هذا الصراط وهو طريق أهل السنة والجماعة، فإنه عسى كذلك يوم القيامة أن يجوز الصراط الحسي الذي هو منصوب على متن جهنم. نعم. قال حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة، اي سورة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم. لأن ذكر الوصف، وصف مثلا اليهود بالغضب ووصف الضالين بالنصارى، يدعو إلى البحث ما هو السبب الذي استوجب غضب الله عز وجل عليه، وما هو السبب الذي يعني أضلهم. فمن أجل كذلك أن نحذر هذه المسالك، نعم، نتجنب تلك الصفات. قال: وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم، المغضوب عليه، حذف الفاعل، بمعنى عندما ذكر الفعل أو ذكر الوصف الذي هو اسم المفعول، اسم المفعول طبعا مأخوذ من الفعل المركب للنائب، معنى ذلك أنه حذف الفاعل، المغضوب عليه، بمعنى ما قال الذين غضبت عليه، وإنما ذكرهم بوصفهم الذين استوجبوا غضب الله عز وجل. قال: وإن كان هو الفاعل بذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، يعني الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى قدر عليهم الضلال، ولا يعني قدر عليهم الضلال بمعنى أنه أكرههم عليه وقال لهم لا بد أن يكونوا ضالين، نعم، وإنما حرمهم تبارك وتعالى توفيقه، ولأنه حكمة تقتضي أنهم ليسوا محل لذلك فكانوا ضالين، نعم، حتى لا يحتج أحدهم أو أحد المسلمين اليوم، نعم، بعضهم يخطئ ويحتج بالقضاء والقدر على ضلاله وعلى فسقه وعلى فجوره، نعم، فلا يمكن أبدا أن يكون القدر حجة لأحد، وإنما الحجة لله عز وجل على خلقه بما أرسل من رسل مبشرين ومنذرين، لله يكون للناس على الله حجة بعد رسل. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه القرآن. هناك فرقة قدرية، فرقة من المسلمين، نعم، هذا هو مذهبهم في هذا الباب، باب القضاء والقدر، ذهبوا إلى أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، بمعنى أن العبد هو الذي خلق أفعاله، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليه، وهذا حال أهل الضلال والغي. المسلك من مسلك أهل الضلال وهو أنهم يأتون إلى المتشابه، إلى المتشابه من القرآن، هم سبق أن ابتدعوا بدعة عقدية انتحلوها وصارت تجري في دمائهم، فيلتمسون لها الحجج من القرآن الكريم، بعد ذلك يصل القرآن الكريم كأنه إنما هو تسويغ لما ذهبوا إليه وما سبق أن يعتقدوا. بعد ذلك يبحثون على ما يسوغ اعتقادهم وما يعني يتخذونه حجة لهم. هذه طريقة البدع عامة قديما أو حديثنا. قال: ويحتجون على بدعتهم بمتشابه القرآن، بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، ما تشابه المشتبه بمعنى هو الذي يعني تردد في مدلوله بين كذا وكذا، بينما هناك المحكم الذي ربما اتفقت الأمة على أن معناه كذا وكذا، يعني مثلا الله عز وجل أمر سبحانه وتعالى في كتابه عباده أن يعبدوه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تبارك فلا تخافوهم وخافون فلا تخشوهم وخشون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلى آخر ذلك من العبادات التي يأمر عباده بأن يفردوا بها. ثم يأتي آخر فيستدل مثلا على أنه يجوز أن تدعو وليا صالحا أو تستغيث به أو تنذر له ويأتيك بشيء من المتشابه بالمتشابه من لا أبدا لن يجد آية صريحة كما هو بالنسبة لهذه الآية التي ذكرناها، ولكن ربما يختار لك قصة أو حديثا ربما حتى ولو كان في من الأحداث الواقعة في السماء في ليلة الإسراء المعراج، ويأتي به لأن يستدل ماذا على ما ذهب إليه ومن تحله. هذه طريقة البدع. إذن هو الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الله عز وجل قال الذي أنزل الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب من معظمه وأكثره من أم الكتاب، معظم القرآن الكريم إنما هو محكم واضح الدلالة لا يختلف فيه اثنان، وأخر بمعنى بخلاف المحكم وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر له الباب. قال يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة. إذا انتبهوا جيدا، هذا يكاد أن يكون قاعدة، لا يمكن أبدا أن يكون القرآن الكريم حجة مع البدع، حجة مع الباطل، بل ربما بعض الراسخين في العلم ما أتى مبتدع بدليل قرآني أو حديث إلا واستخرج من نفس الدليل حجة على باطل. هذه الطريقة ربما لا يستطيع كل واحد، من يجيك مبتدع بآية ولا بحديث وأنت ربما تتأمل وتدقق النظر فيها سوف تستخرج له منها دليلا على عكس ما استدل به، على عكس ما استدل به. وهذا حتى في القرآن الكريم نظيره موجود، وهو الذي يسميه العلماء القول بالموجب، القول بالموجب وهو أن يأتي الخصم بدليل ثم أنت تستعمل نفس الدليل في إبطال ما ذهب إليه. نعم، وهو قوله عز وجل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا ادعاء المنافقين. والله عز وجل نعم لا يخرج الأعز من الأذل، ولكن من الأعز من الأذل؟ بل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن نعم سيخرج الأعز من الأذل، ولكن من هو الأعز من الأذل؟ الأعز هم المسلمون والأذل هم الكافرون، وهم كانوا يريدون الأعز هم والأذل هم المسلمون. هذا نوع من الاستدلال قلت موجود نعم، ولكن لا يستطيعه كل أحد. نعم. قال فأما قال فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. آمين، ويقال أمين أمين بغير مد، كله جائز بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. العربية آمين يقال اسم فعل بمعنى اللهم استجب. استجب ماذا؟ الدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن آمين آمين أو أمين كل جائز، لكن لا داعي لأن الإنسان يحاول يوافق الناس بعضهم بعض، يقول مثلا حتى كلهم يقول آمين ربما يمدوا وعادي كل واحد يؤمن فقط. لا يلتزم ويتحرى أن يكون بصوت واحد. بعضنا ممكن جدا يحاول أن يتحرى أن يكون الصوت واحدا، لا يلزم، بل نرفع نعم بها صوتنا، ولكن لا يلزم أننا نحاول أن نتوافق فيها. ثم أيضا من الأخطاء تشديد الميم الذي يثبت لا عربية ولا شرع بهذا المعنى. لكل حال بهذا المعنى يعني آمين بمعنى استجب، آمين كما قد يقولها من يقولها نعم ليس صحيحا، وإنما ينقلب المعنى بمعنى قاصدين قاصدين. ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي تقصدونه نعم. ولا آمين البيت الحرام كذلك نعم. قال فصل يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب، اللهم استجب أي استجب الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي حديث حسن وروى عن علي أو روي عن علي بن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود بن ماجه وزاد يرتج بها المسجد دار قطن. وقال هذا إسناد حسن. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا معناها ليس إماما ولا مأموما أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال. لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بمعنى الملائكة كذلك تؤمن ونحن نؤمن، فإذا توافقنا مع الملائكة ليس مع بعضنا البعض مع الملائكة نعم. وهذا أمر طبعا غيبي، ولكن أنت تقوم بالمشروع أن تؤمن بعدما يؤمن الإمام إن كان ممن يؤمن إن كان من أمن. وأكثر الأئمة لا يؤمن فقد تركوا الواجب فلا نتركه. قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم بعد شعر ربما أقول لإخواني حجة من حجة قد تجدون ربما من عنده معرفة بفروع المالكي يقول لك إذا أمن الإمام بمعنى إذا بلغ موضع التأمين هو الضالي ما هو معناه يؤمن هو. نقول طبعا إذا بلغ هو موضع التأمين فنحن نؤمن، لا تمنع نؤمن. أنت إذا بلغت موضع التأمين نؤمن، ويكاف حق إذا أمن بمعنى قال آمين صحيح. أمن تأتي بمعنى البلوغ العددي ولا البلوغ المكاني ولا البلوغ الزماني كذلك. فنحن نقول إذا أمن بمعنى نعم إذا بلغ موضع التأمين فنؤمن. وهذا كذلك ربما قد يكون من استعمال حجة خصمي في نقيض مراده أو ما يريد يحتج به عليها. يشبه نعم. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه قبلها. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين الملائكة في السماء هكذا. والملائكة عندك هو معلش يضيفها من ليس عنده، يظهر أنه كذلك لا بد منها. والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا. إذن هذه صريحة، إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله. نعم، أي يجبكم إلى دعائكم. وقال أصحاب مالك: فلو أن شخص مثلا قال أن ترك التأمين خلف الإمام من أسباب من أسباب الضلال لم يكن بعيد عن الصواب. نعم. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى، وقد قدمنا في المتفق عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين، إذا قالها ابن كثير فهو يريد الشافعية، أصحابنا يريد الشافعية. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للإمام في الجهرية. نعم نعم. قال: وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، جهر المأموم به قولا واحدا، يعني الإمام سهل ولكن المأموم ليس لازما أن مجرد نسيان الإمام أو تركه له هكذا عمدا أو تهاونا ذلك أن يتركه هو. وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أي مذهب الشافعية أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ورواية أخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. وطبعا ارتجاج المسجد إنما هو بسبب ارتفاع الصوت بها. نعم. ولنا قول آخر ثالث، أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا على كأنه قول فيه تفصيل، بمعنى هل للمأموم أن يجهر بها ولو لم يسمع شهر الإمام؟ التفصيل أنه إذا كان المسجد صغيرا فمستبعد أن الإمام يجهر بها وأنت لا تسمعه، معنى الإمام ما قالهاش وبالتالي فإنك أنت كذلك لا تقرأ. إن كان المسجد صغير لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. نعم نعم. ولنا قول آخر، الظاهر أنه كلام لابن كثير، الظاهر أنه يقول ليحكي قول أصحاب، وهذا اختياره هو، أي اختيار ابن كثير رحمه الله كما نقله أو كما ينقله عنه في مشاكل. إذن ومناسب أن نتوقف هنا رغم أنه بقي شيء من الوقت. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.